التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
تحية طيبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا الأعزاء، معكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي، وساعة أخرى من بثنا تتضمن تقريرين، أحدهما من عمان لمتابعة الانتخابات الأردنية، والآخر من واشنطن يقرأ تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية على الملف العراقي. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سندعوكم إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، أما الآن فإلى ملف العراق والزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: السياسة العراقية وموسم الهجرة إلى كردستان، مشاريع ضخمة لإنشاء وحدات سكنية في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مع تواصل الأزمة السياسية في العراق وتواصل محاولة حلها، رأى مراقبون أن العديد من العراقيين أصبحوا يتطلعون إلى الأكراد لإيجاد حل أكثر من تطلعهم إلى بغداد، رغم كونهم لا يمثلون غير 4 ملايين نسمة تقريبا من السكان، ولا يشغلون غير 57 مقعدا في مجلس النواب من مجموع 325 مقعدا. رأى مراقبون أن الأكراد يتمتعون بتأثير مهم على أي حكومة يتم تشكيلها في بغداد، حسب قول مارينا أوتواي من معهد كارنيجي للسلام الدولي والخبيرة في شؤون العراق، والتي أشارت أيضا إلى أن الأكراد يملكون أكثر الكتل السياسية تماسكا وانسجاما ووحدة مقارنة بجميع الكتل السياسية الأخرى. إذاعة العراق الحر ناقشت وزن الأكراد وثقلهم في السياسة العراقية مع 2 من المحللين. أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل أشار بشكل رئيسي إلى حالة التماسك داخل كتلة التحالف الكردستاني ورغبة جميع الكتل الأخرى في الحصول على رضاهم من أجل الوصول إلى السلطة.
هذا الوضع أو هذا الواقع اللي بدأ واضح في السياسة العراقية منذ 2003 وبدأ يتصاعد مع مرور الأيام، يعود إلى سبب أساسي، ليس إلى قوة الأكراد العددية أو قوتهم السياسية بقدر ما إلى توحدهم السياسي، توحدهم في خطابهم السياسي مقابل التشري في المكون العربي إلى قوائم، وهذه القوائم بدت متصارعة، بدت متناقضة في طروحاتها. هذا الانقسام العربي بالتأكيد جعل مبدأ أساسي يحكم هذه القوائم العربية، وهو أيهما أسبق بالوصول إلى الأكراد وبالتالي الوصول إلى السلطة، الأمر الذي يعطي الأكراد أرجحية في تحديد شروطهم وفي تحديد لما يتوافق مع أهدافهم ورؤاهم السياسية.
أما المحلل السياسي خالد السراي فرأى أن الأكراد يتقنون لعبة السياسة، غير أنه انتقد بعض طروحاتهم مشيرا إلى أن ثقلهم ناجم عن تفرق الكتل الأخرى وليس عن قوة الكتلة الكردستانية نفسها.
طبعا هذه طاولة تفاوض، من حقهم أن يكون أذكياء ويستثمرون أوراقهم، يستثمرونها بشكل تفاوضي ذكي قابلهم صراع غير موضوع بقية الكتل وفرنهم هاي القوة الاستثنائية، لكن اللي غير مريح بهذا الجانب هي الطروحات اللي ترتبت للأكراد أو لقائمة التحالف الكردستاني أصبحت غير موضوعية، مثلا أنه منصب رئاسة الجمهورية حق قومي، يعني هذا غير موجود دستوريا ومفهوم يتعارض تماما مع مفهوم دولة المواطنة اللي يأمل العراقيين أن يبنوها. الطروحات تطورت، التحالف الكردستاني البارحة السيد مسعود البرزاني يعلن أنه موقفنا سيكون انحسمة بالتحالف داخل جلسة البرلمان، هل من المعقول بعد هذه المدة كلها ما تكونون عنصر ضغط، ما تحسمون خياراتكم وبالتالي يكون خياركم عامل تسهيل وضغط على بعض الكتل باتجاه تقديم تماثلات فاللي اتصور السفن الاكراد مو اجى بحكم القائمه الانتخابيه، بحكم الصراع غير موضوع بقيه الكتل.
السراي لاحظ ان اكراد العراق بشكل عام وبحكم ما تعرضوا اليه سابقا يعيشون حاله من عدم الثقه باي حكومه مركزيه في بغداد، وهو ما يحكم مواقفهم وسلوكهم. ثم قال ان اهم ما يربط اربيل ببغداد حاليا هي المصلحه الماليه، وراى ان تاثير اربيل على بغداد في النهاية أكبر من تأثير بغداد على أربيل.
تقرير كردستان مواصفات دولة مستقلة مرتبطة بالمركز بحكم المصالح المالية، يعني لمصالح مالية من بقية أطراف العراق تمشي إقليم كردستان. أما مفهوم أنه هل الإقليم الآن يتمتع بأي تأثير للمركز عليه؟ لا طبعا، بالعكس، هو تأثيره أضعاف تأثيره على المركز لا يقارن بتأثير المركز عليه.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل عزى من جانبه سعي السياسيين إلى كسب رضا الأكراد إلى التشرذم الطائفي بينهم، مشيرا إلى أن الكتلة الكردستانية كتلة تعتمد على القومية وليس على الطائفة.
يبدو أن السياسة في العراق هكذا، ان هناك طرفين اساسيه، العرب منقسمين الى طرفين او جهتين على اساس مذهبي، يعني العرب السنه في جهه والعرب الشيعه في جهه ثانيه، حتى وان اخذت مسميات اخرى. اعتقد هذه التركيبه تعطي للاكراد ارجحيه واريحيه تماما. لا يبدو لي ان هناك نيه او ان هناك امكانيه لان يتضاءل هذا التقسيم العربي سنه وشيعه في مقابل هناك توحد كردي على أساس قومي وليس على أساس مذهبي.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل توقع أيضا استمرار تعزز دور الأكراد في السياسة العراقية في المستقبل، منتقدا الانقسام على أساس طائفي.
يعني أنا أعتقد طالما الكل يهرول إلى كردستان، لأن كردستان بوابة الوصول إلى السلطة، لأنه يبدو لي أنه طالما الهدف الأساسي لكل الفرقاء السياسيين لكل القوى السياسية العربية هو الوصول إلى السلطة، ويدرسون تماما أن الوصول إلى هذه السلطة لا يتم عبر توافق عربي وإنما يتم عبر توافق عربي كردي، بالنهاية سيستمر هذا الدور الكردي، سيتصاعد إلى درجة كبيرة، لأن أعتقد معادلة العربي سني عربي شيعي ستبقى محكومة بالمكون العربي، وهذا الأمر يصب في مصلحة الأكراد الذين بالتأكيد لا نجد في قواميسهم لغة أو مفهوم غير مفهوم القومية الكردية.
كان الأكراد وبدلا من اختيار حليف واضح من الكتل الأخرى قد قدموا ورقة مطالب تتضمن الحفاظ على منصب رئيس الجمهورية والتمتع باستقلال أكبر وفرض نفوذهم على شمال العراق. الوكالة الألمانية للأنباء نقلت عن النائب محمى خليل من التحالف الكردستاني أن كتلة المالكي وافقت على 18 من مجموع 19 من مطالب الأكراد، غير أن مراقبين يرون أن نور المالكي زعيم كتلة دولة القانون لن يستطيع الوفاء بهذه الوعود دون دعم السنة في الشمال والذين صوتوا لصالح العراقية وزعيمها أياد علاوي. المحلل خالد السراي رأى أن الصراع السياسي حاليا ورغم عدم الإشارة إليه بشكل واضح إنما يتركز بين العراقية والتحالف الكردستاني، ثم توقع تصاعد هذه الصراعات في المستقبل.
ركزنا على الخلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون، لكن الخلاف حقيقي وجوهري بين القائمة العراقية وبين ائتلاف الكتل الكردستانية، هذا كان مستبطن وغير مطروح بحكم ذكاء الأكراد بالتفاوض، لكن الآن بدأت تطرح مثلا موقع رئاسة الجمهورية الآن مطروح كمصدر خلافات، مادة 140 جماهير القائمة العراقية، يعني القاعدة الانتخابية القائمة العراقية التماس حقيقي وإشكاليات حقيقية مع الوجود الكردي مثلا في بعض المناطق المختلف عليها، هذه كل العوامل قد تكون مستقبلا عنصر خلاف داخل البرلمان يكون أكثر وضوحا راح نشاهده بين نواب القائمة العراقية ونواب التحالف الكردستاني.
مستمعي الكرام، فاصل قصير ثم نتابع مشاريع ضخمة لإنشاء وحدة سكنية في العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى فقرات ملف العراق. وقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي في سيول في كوريا الجنوبية قبل أيام مذكرة تفاهم لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عموم محافظات العراق، وتم التوقيع مع مؤسسة تراك المعروفة عالميا للتنمية والاستثمار، ويهدف المشروع إلى حل أزمة السكن في العراق. رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي قال لإذاعة العراق الحر:
وقعنا مذكرة تفاهم مع مؤسسة تراك الكورية الجنوبية للتنمية والاستثمار، وهذه تشمل بناء 500 ألف وحدة سكنية في عموم محافظات العراق. الآن احنا في مرحلة المفاوضات حول الجوانب الفنية والمالية والعقدية المختلفة، هذه تستغرق أسابيع قادمة، واحنا عندنا بعض الأمور بدنا نتابعها مثل توفير الأراضي وتهيئة المستلزمات لبناء حصة كل محافظة إن شاء الله إذا الله سهل، يعني خلال الأسابيع القادمة يكون عندنا تقدم عمل في هذا الموضوع. وهذه 500 ألف وحدة سكنية يعني الجانب الكوري من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية والتنظيمية قادر على أن ينفذها.
رئيس هيئة الاستثمار الوطنية قال أيضا أن العمل يجري حاليا على تهيئة الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع مختلف المحافظات.
والله هي هذه يعني شغل الشاغر إن في الهيئة الآن في الهيئة الوطنية وهيئة استثمار المحافظات هو بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظين وكذلك الوزارات المعنية من هيئة الأراضي لهذا المشروع الوطني الكبير. وعدنا كثير من الأراضي اللي وضعت تحت تصرف الهيئة الوطنية في الوقت الحاضر، بس بعد عدنا يعني في بعض المحافظات ما استكملنا هذا الشيء، وإن شاء الله نستكملها خلال الفترة القادمة.
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي أوضح تفاصيل شراء هذه الشقق والمساكن قائلا إن الخيارات ستكون متعددة أمام المواطنين.
من يريد أن يشتري مباشرة يعني كاش، هذا رح يدفع كاش ويستلم الشقة مالته إن شاء الله خلال المدة العقدية اللي هي سنتين، وقد تجاوزها لربما على سنتين ونصف أو ثلاث سنين. والبعض من عندهم يرغب بالتقسيط، والتقسيط راح يكون على إما 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، تعتمد. الآن إحنا نسوي نوع من الكوشنير اللي نحاول نأخذ رأي الأخوة الأعزاء من المواطنين، وبالتالي راح يصير تمويل متقابل وضمانات متقابلة.
رئيس هيئة الاستثمار قال أيضا أن المشروع سيضم إضافة إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وغيرها خدمات أخرى ضرورية مثل المستوصفات والمدارس والمراكز التجارية وغيرها. وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكن في العراق هي الزيادة السكانية التي قدرها بمليون نسمة سنويا.
بموجب الإحصاءات اللي يجريها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع إلى وزارة التخطيط، تقريبا سنويا تزداد نفوس العراق بحدود من 900 ألف إلى مليون نسمة. لذلك يعني واحدة من أهم أسباب الحاجة السكنية في العراق هو ازدياد نفوس العراق سنويا.
وبالطبع مثل هذه الزيادة السكانية وعوامل أخرى تتطلب من الوزارة وضع خطة لحل الأزمة، وهو ما شرحه وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك بالشكل التالي:
بالنسبة للإجراءات اللي اتخذتها وزارة الإعمار والإسكان هي إعداد السياسة الوطنية للإسكان. هذه السياسة تتضمن عدة محاور، منها توفير السكن، منها البنى التحتية، منها توفير الأراضي، منها تعديل القوانين بما يتلائم مع التطورات الحديثة وغيرها الحقيقة من المحاور. تمويل الإسكان والمواضيع المصرفية من أهم محاورها أيضا.
وكيل وزارة الإعمار والإسكان قدر حاجة العراق إلى الوحدات السكنية بمليوني وحدة في أقل تقدير.
بالنسبة للحاجة السكنية يعني بأقل التقديرات اللي يحتاج العراق حاليا بحدود 2 مليون وحدة سكنية. مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية أطلق مشروع 1 مليون وحدة سكنية عن طريق الاستثمار، وهنالك العديد من الشركات قدمت على هذا المشروع في مختلف محافظات العراق، ونأمل إذا تمت المباشرة والتعاقد مع هذه الشركات
أن يساهم هذا المشروع في حل وتوفير يعني مساكن للمواطنين يسد جزء من الحاجة.
الشوك قال أيضا أن مشاريع السكن ستستهدف بالتحديد الشرائح الهشة في المجتمع، كما قال أن مشروعين سكنيين في الأقل يجري تنفيذها حاليا في كل محافظة في العراق.
بناء الوحدات السكنية واطئة الكلفة لسد يعني حاجة بعض الشرائح الضعيفة والمهمشة في المجتمع العراقي، منها الموظفين باعتبارهم ذوي الدخل المحدود، ذوي الشهداء، سجناء السياسيين، المهجرين والمهاجرين. الحقيقة هاي يعني أغلب الشرائح اللي تشملها توزيعات الوحدات السكنية التي تنجزها وزارة العمارة والإسكان. حاليا لدينا مشروعين على الأقل في كل محافظة من محافظات العراق الأعمال بها مستمرة، وافتتحنا قسم من هذه المشاريع في محافظة كربلاء ومحافظة بغداد ومحافظة كركوك، ومن المؤمل خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم افتتاح مجمع سكني في محافظة بابل وتليها تباعا بقية المحافظات.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع لم يذكر اسمه يشكو من رداءة مفردات البطاقة التموينية ويقول: المسؤولون بالتجارة كلفوا أحد المقاولين بجمع صفائح الدهن النباتي الإكسباير المنتهية صلاحيتها ويعاد توزيعها على المواطنين مرة أخرى، وأنا استلمت دهن عتيق لا يصلح للبشر.
المستمع الملازم هيثم صالح يقول: إني خريج كلية عسكرية أولى، تم قطع راتبي المنحة من قبل الحكومة لأن ما عندي خدمة 15 سنة، وضاعت خدمتي وشهادتي، حاليا أشتغل عامل بأجر قليل ولدي عائلة أطفال وزوجة، أرجو من المسؤولين أن لا ينسوا هكذا مواطنين.
المستمع سلوان من العمارة حبي مسي على جميع أهل ميسان ومستمعي إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع المزيد من التقارير نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
كل ساعة انت على عيني دلوع يا زيني، حنا لو اثنيني روح جماعة، العيون دلاعة انت على راسي، كل لحظة كل ساعة انت على عيني دلوع يا زيني، حنا لو اثنيني روح جماعة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما حول شغب الملاعب والجمهور، وهي مسؤولية تتقاسمها مؤسسات أمنية ورياضية، ومنتخب العراق يعسكر في دبي بعد أربيل. ننهي الساعة مع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي، يشكل شغب الملاعب إحدى سمات العديد من المباريات التي تشهدها جموع المشجعين، ويشمل ذلك أيضا تصرفات بعض الطواقم التدريبية واللاعبين. إلى ذلك شكلت لجنة مختصة لمتابعة شغب الملاعب وأسبابه ومواجهته وسبل ترسيخ الثقافة الرياضية لدى الجمهور. المزيد من الزميلة ليلى أحمد.
شهدت الملاعب العراقية في دور الكرة الممتاز المنصرم أعمال شغب من قبل نفر قليل من الجمهور، قام في عدة مباريات بالاعتداء على اللاعبين والحكام وحتى المدربين. ومع العد التنازلي لدوري 2010-2011، تشكلت في وزارة الشباب والرياضة لجنة عليا لمكافحة الشغب، ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الكرة، بالإضافة إلى وزارة الشباب التي تبنت عددا من الإجراءات أوصت بها اللجنة في ختام اجتماعها الذي عقد الاثنين. أهم هذه التوصيات القيام بحملة توعية تحث الجمهور الكروي على نبذ العنف والابتعاد عن الشغب بمساندة الإعلام. كما أوصت اللجنة، وبحسب مستشار وزارة الشباب لشؤون الرياضة حسن علي كريم، أوصت اتخاذ إجراءات تتعلق بالجانب الأمني وتتضمن تدريب قوات أمنية خاصة بمكافحة الشغب فضلا على إجراءات أخرى.
الهدف من اللجنة هو عملية نشر الوعي الثقافي للجمهور العراقي وتوعيتهم بطريقة التشجيع النموذجي، حرصا على حمايتهم، حرصا على سلامة ملاعبنا، إضافة إلى ذلك الاهتمام بالجوانب الأمنية والجهات المختصة في العمليات الأمنية وآلية حماية هؤلاء الجمهور بشكل نموذجي بشكل صحيح. هذه التوصيات هي عبارة عن مجموعتين، مجموعة عمل غرفة عمل مشتركة هي مسؤولة عن أمن الملاعب في بغداد وفي المحافظات، ذلك الجانب الإعلامي له دور كبير في هذه المسألة، واقترح أخيرا أنه يضاف عضو في هذا من الجانب الإعلامي.
وحمل الإعلامي الرياضي حسين الذكر اتحاد الكرة مسؤولية بعض أعمال الشغب بسبب قرارات اتخذها وكانت مؤججة للجماهير الرياضية، فضلا على محاباته لأندية دون أخرى بحسب الذكر.
أعتقد أن دور اتحاد كرة القدم أهم من جميع الجهات الأخرى الممثلة الأخرى، لأنه صاحب الشأن وصاحب العلاقة المباشرة، وعليه أن يتعلم من كثير الأخطاء التي ارتكبت، وربما بعض قرارات اتحاد كرة القدم كانت مؤججة ومشجعة ربما بأيادي خفية وربما بصورة ونية طيبة، ولكن مع ذلك عليها أن يتعلم الكثير، لأن الكثير من قراراته كما قلنا أججت الجماهير، كذلك عملية الدخول والخروج وغيرها وعملية تواجد الإعلام والكثير من القضايا التي يفترض أن تكون انضباطية ويكون لاتحاد كرة القدم دور كبير لها، لا سيما بالنسبة إلى قراراته التي تتعلق بالمحاباة مع بعض الأندية والجماهير على حساب أندية أخرى، وهذا ما يشجع وينعكس داخل الملعب وربما ليس على اتحاد كرة القدم وإنما على مؤسسات أخرى.
ويجد عضو الهيئة الإدارية لنادي الكرخ صالح حميد أن عدم اتخاذ اتحاد الكرة إجراءات حازمة ضد الأندية التي يقوم جمهورها بالشغب أثر كثيرا في توسع هذه الظاهرة.
الآليات اللي متبعة في اتحاد كرة القدم والضوابط واللوائح اللي موجودة يعني أثرت بشكل كامل، لأنه الكثير من الأعمال الشغب اللي حثت لم تكن هناك إجراءات رادعة بحق المسيئين، وبالنتيجة أعتقد أفضل ما طرح بهذا المؤتمر هو إيجاد روابط للمشجعين، وهذه الروابط هي اللي تنظم عمل المشجع داخل الملعب.
من جهته دعا رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة هادي جواد، دعا الجمهور الرياضي إلى قراءة قوانين كرة القدم بدقة حتى لا يتم الاعتراض على قرارات صحيحة يتخذها الحكم داخل الملعب.
اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط سوف يتخذ إجراءات صارمة بحق أعمال الشغب وبحق اللاعبين والإداريين في حالة إساءتهم لكرة القدم. يعني إحنا بالعراق وبالعرب بشكل عام عدم فهمنا قانون كرة القدم حتى إحنا نتسلح به، وخصوصا اللاعبين والجمهور المتواجد. الجمهور يقرأ، مو مشكلة، أقرأ قانون كرة القدم حتى يشوف الحكم مخطئ أو غير مخطئ.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على تجربة الأردنيين في انتخاب أعضاء مجلس النواب، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
موسيقى. انا بيونك ليلى هاور هاور دريلي انا بيونك ليلى قلت لدار زيلى هاي نقادي خيلى قلت لدار زيلى هاي نقادي خيلى كم صار عمد منا فيت الجحوب اخذت على خزينا فيت الجحوب اخذت على خزينا هاور هاور سفاتا اخلم صياد ناشق قاتل فقل لي جودرانك اتمك دنيا مالك ديخ فقل لي جودرانك اتمك دنيا مالك ممتن خبرك خليتي بينا شو قدرني هور هور دريني قلبي يولك لينا هور هور دريني قلبي يولك لينا قلت لبالغ زينا هاي نقادي خيلا قلت لبالغ زينا هاي نقادي خيلا
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع
هذه إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي توجه الأردنيون الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأردني حيث يتنافس 763 مرشحا ومرشحة للوصول إلى المقاعد 120 في مجلس النواب الأردني مسؤولون عن الانتخابات أكدوا انتظام العملية التي تجري تحت رقابة نحو 3000 مراقب محلي وأجنبي التفاصيل من زميلتنا فائق رسول سرحان
شهد الأردن منذ صباح يوم الثلاثاء أوسع حملة انتخابية برلمانية حيث يتنافس 763 مرشحا للوصول إلى قبة مجلس النواب الأردني 16 من ضمنهم 133 سيدة ولم تختلف الدعايات الانتخابية التي يرفعها المرشحون وملأت شوارع الأردن منذ أكثر من شهر من حيث مضمونها فجميعها تنادي بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل للشباب والضمان الصحي والاجتماعي وأكد الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية الأردنية سميح المعايطة أن الحكومة الأردنية وفرت كافة الإجراءات والتجهيزات لإنجاح العملية الديمقراطية في سبيل تحقيق نزاهة الانتخابات وشفافيتها، مشيرا إلى أن الاستعدادات من عمليات تسجيل أسماء الناخبين وأعداد الجداول جرت بشكل قانوني. وحول أبرز ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها قال المعايطة في حديث لإذاعة العراق الحر:
يعني هذه الانتخابات كل ما سبق من عمليات إجرائية انتخابية من تسجيل وتنقيع الجداول وترشح الحمد لله مرت بشكل قانوني وبشهادة الجميع من مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وإعلام ومواطنين، وهذا واحد من الميزات المهمة للانتخابات. في هذه الانتخابات لدينا أكثر من 3000 متابع وراصد ومراقب أردني وعربي وأجنبي سيقوموا بمتابعة الانتخابات، وتم إعطائهم كافة التراخيص والتسهيلات التي تمكنهم من التحرك بسهولة بكل أنحاء المملكة بمراكز الاقتراع والفرز النهائي. كمان يميزها أيضا تسهيلات إعلامية واضحة وكبيرة مقدمة لكل وسائل الإعلام، وأيضا لدينا بهذه الانتخابات إن شاء الله بالقانون في جديد اللي هو أعطية المرأة مضاعفة الحد الأدنى لتمثيل النساء فيما يعرف بالكوتا من 6 إلى 12 مقعد.
نعم.
وإن شاء الله تتميز باستكمال كل النزاهة وكل عمليات الالتزام بالقانون قبل الحكومة، وأيضا بمشاركة إن شاء الله تكون إيجابية من قبل المواطنين. عدد المرشحين اللي اليوم بخوضوا الانتخابات 763 مرشح، منهم 133 سيدة في كافة الدوائر.
علمنا أنه بعض الأطراف اعترضت وانسحبت، بعض المرشحين اعترضوا قبل يومين أو ثلاثة حول قانون الانتخابات وانسحبوا من الانتخابات.
لا، لم يعترض أحد من المرشحين، كل من دخل الانتخابات هو شارك، ولكن نتيجة حسابات انتخابية، وهذا يحدث في كل الانتخابات، المرشحين براجعوا حساباتهم بيكتشف أنه ربما فرصه غير مواتية، ربما الظرف غير مناسب له وبالتالي ينسحب، لكن ليست على خلفية اعتراضات على القانون أو غيره. هنالك من مثل الإسلاميين قطعوا على خلفية موقف من القانون، وهذا قبل الترشيح، هذا أصلا لم يرشحوا أنفسهم من حيث المبدأ.
يذكر أن نجاح الانتخابات البرلمانية الأردنية والاستقرار السياسي الأردني سيلقي بظلاله إيجابا على العلاقات الثنائية بين العراق والأردن وعلى العراقيين المتواجدين في الأردن، حيث شكل الأردن ولسنوات طويلة بوابة للتجارة العالمية مع العراق، كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما. في الوقت ذاته احتل الاستثمار العراقي في الأردن المرتبة الأولى بالنسبة للاستثمار الأجنبي، نظرا للتواجد الكبير للمستثمرين العراقيين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، ما زالت إذاعة العراق الحر تقيم نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية الأخيرة وتأثيرها على الملف العراقي. مراسلنا كرم منشي التقى السيدة بيري قرداغي رئيسة المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان في واشنطن، والتي وجدت في نتائج الانتخابات مفاجآت سنتعرف على رأيها خلال هذا التقرير.
الدكتورة باري قرداغي، كيف ترون نتائج الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ والنواب وحكام الولايات، طبعا ما يخص نشاطكم في مساعدة اللاجئين وكذلك من منظار الشأن العراقي؟
الواقع الانتخابات، نتيجة الانتخابات كانت فيها نوع من المفاجآت. كما تعلمون ان نانسي بولوسي لن تكون رئيسة الكونغرس، السبيكر اوف ذا هاوس، وفي تغييرات ايضا بالنسبة لمناطق فيها لاجئين عراقيين وجالية عراقية، مثلا منطقة شيكاغو راح تتغير لان السناتر اللي موجود في الكونغرسمن اللي كان موجود بشيكاغو كونغرسمن كيرك راح يصير سناتر كيرك اللي ياخذ مكان القديم لبريزيدنت اوباما. ففي تغييرات كبيرة، مجلس النواب راح تكون اغلبية ريبوبليك كان جمهوريين، وفي مجلس الشيوخ راح تكون أغلبية ديمقراطية. وهذا طبعا بالنسبة للقضية العراقية، بالنسبة للملف العراقي فيها تغييرات، فهذا كيف راح نعمل عليها وكيف نعمل بتغيير الشؤون بالنسبة للعراقيين، بالنسبة للاجئين العراقيين، وبالنسبة لشؤون المرأة. فنحن مهتمين بهذه القضايا وبقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والشفافية في الحكومة العراقية وتشجيع وتحسين الظروف بالنسبة للأقليات الدينية والأقليات الموجودة في العراق. فهذه الشغلات اللي احنا من قبل المنظمة ومن قبل الجالية الموجودة في المناطق التي فيها هذه الأعضاء الجديدة في الكونغرس في مجلس الشيوخ ومجلس النواب راح نهتم بأن نذهب إليهم ونتكلم بهذه الصيغة وبهذا المجال عن الصعوبات والمشاكل التي تواجهنا من في داخل العراق وفي خارج العراق في أمريكا. وكما تعلمون أن الجالية العراقية ولو أنها كانت موجودة في أمريكا من زمن بعيد ولكننا كنا يعني نهتم بشؤون الكونغرس بهذه الأهمية الكبيرة التي تهتم بها الجهات الأخرى مثل الأرمن يونانيين أو الجهات الأخرى. فنحن لازم نتابع بخطوات هذه الجاليات الأخرى ونعمل بجدية على هذه الشؤون مثل شؤون الاقتصاد العراقي، شؤون السياسة العراقية، شؤون المجتمع المدني، شؤون الأقليات السياسية الموجودة مثلا شؤون المرأة في العراق، حقوق الإنسان، رول أوف لو، شؤون البنية التحتية. فهذه كلها مجالات يجب أن نهتم بها، وأيضا شؤون اللاجئين، فيجب أن نعمل على هذه الشؤون. وفي كثير من أعضاء الذين انتخبوا جدد في بعض الولايات التي يوجد فيها جالية عراقية أن يجب أن نذهب إليهم ونزورهم ونهنئهم بفوزهم، وأيضا نطالبهم بشؤون الجالية الموجودة في مناطقهم.
الدكتورة باري قرداغي رئيسة المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
مبعدين جسر بين المبدعين العراقيين ومحبيهم في الداخل والخارج، هو برنامج أسبوعي يبث من إذاعة العراق الحر يوم الجمعة ويعاد بثه يوم الاثنين. مبعدين من إعداد وتقديم فالح الدراجي وإخراج مؤيد سلمان، فانتظروه يوم الجمعة ويوم الاثنين.
سيداتي وسادتي، بعد الفاصل الغنائي نتابع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة.
Thank you.
أعزائي المستمعين، ندعوكم الآن إلى حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة فوقتا طيبا
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أهلا بمشاركاتكم، برسائلكم واتصالاتكم. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي، ود وحبابي لي بجنحك سلام، ود وحبابي
لي بجنحك سلام. حلقة جديدة من نوافذ مفتوحة، نشترك في تقديمها سميرة علي مندي. أهلا بك سميرة.
أهلا بك نبيل، وأهلا بمستمعينا وبالزميل العزيز بيتر كوبالك.
أهلا بكم وبمستمعينا الكرام.
مستمعينا الأعزاء، تتوالى رسائلكم ومشاركاتكم على بريد وإيميل وهاتف الإذاعة. أمامنا عدد كبير من الرسائل، وكالعادة سنختار البعض منها. سميرة،
رسالة جميلة وصلت من المستمع الدائم أبو عباس الحمزاوي، يقول: حتى ولو شغلتني دنياي ومشاغلي لن يبقى سوى اسمكم العراق الحر معلقا على جدران قلبي وخاطري. إذاعة العريقة، السلام عليكم. وعليكم السلام، وأهلا بك يا أبو عباس، مستمع وعزيز دائم لإذاعة العراق الحر.
مستمع دائم آخر اسمه محمد السعدون يشكر إذاعة العراق الحر على هذا الإبداع والتألق، كما يكتب: ويتمنى أن تعرض إذاعتنا برنامج جديد عن صحة الإنسان. ماذا تقولون يا زملاء؟
فكرة جميلة الحقيقة، وسبق بحثها في الإذاعة بصراحة، وربما يصار إلى إعداد برنامج خاص بصحة الإنسان يحتمل الإجابة والملاحظات الطبية.
الدورة الجديدة لإذاعة العراق
إن شاء الله. نعم، أمامي رسالة من المستمع هاني من كركوك، يشير إلى قضية، يقول: بعد التحيات أرجو فتح موضوع حول نزع الأسلحة من غير المرخصين بحملها، ويشير إلى كثرة وجود الأسلحة في بيوت العراقيين ويحملوها في السيارات. بالتأكيد هناك عوامل يعني ساعدت في استشراء هذه الحالة مع الأسف، لكنها تبقى حالة غير مقبولة بالمجتمع. سمير،
وإحنا أعتقد سوينا تقارير على هالموضوع، إن شاء الله رح نتابع أيضا
أكثر من مرة. هذا صحيح.
نعم، إحنا على متمزع المستمعين الأعزاء من عندنا، لأن أكو مو بس الرسائل والإيميلات والمسجات اللي دا تجينا، إحنا دا توصلنا أيضا العديد من الرسائل الصوتية من مستمعين الأعزاء والأوفياء لإذاعة العراق الحر، تتناول مشاكل وقضايا مختلفة، فخلونا نسمع.
السلام عليكم، أنا عادل تركي الجرادي من محافظة المسنم. أحب أهدي تحياتي إلى إذاعة الحرة لكونها إذاعة عريقة جدا أبدعتنا ببرامجها الجيدة التي كانت ولا زالت مستمرة في كل برامج من برامجها الجيدة. وكما أهدي تحياتي إلى كل من الأخوان أمجد الشاهير والأخت بحر الحزن التي أبدعتنا بأشعارها، وكانت حقيقة يعني مبدعة جيدة جدا، وكانت من أمنياتي أن أرى هذه المرأة التي هي تسكن في محافظتي. وكما أهدي تحياتي إلى كل من يهمه وكل صديق وكل عزيز ينتمي إلى هذا البلد العظيم. مع تحياتي لكم.
أيها الغائب، قد آن لعيني أن تراك، لست مشتاقا إلى شيء من الدنيا سواك، أنا راض عنك لكن ليتني نلت رضاك، ليت كل الناس لما غبت عن عيني فداك، أنا راض عنك لكن ليتني نلت رضاك. أولا تحية طيبة لكل أسرة العراق الحار، وتحية أخرى لبرنامج نوافذ مفتوحة. تحية طيبة من القلب إلى أستاذة الفاضلة السيدة فريال حسين، كذلك تحيات تصل إلى كافة مخرجي ومعدي ومقدمي برامج إذاعة العراق الحر. أنا الإذاعي أحمد فاخر الموسوي من مدينة النجف الأشرف، أتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسرني ويشرفني أن أشارك في هكذا برامج، ومنها برنامج نوافذ مفتوحة الذي هو في الحقيقة برنامج مفتوح على القلوب والأسماع. أحمد فاخر الموسوي، وشكرا جزيلا لكم.
انتهت الايام تجمعنا بحبايبنا. تعبنا السهر ملت ندى معنا.
الو
مرحبا.
اهلا مساء النور.
اهلا بيك اختنا العزيزه اني نبيل الحيدري من
أهلاً
من اذاعه العراق الحر وياك.
اهلا وسهلا بك استاذ نبيل. اهلا بك سعيده جدا اسمع صوتك.
الله يحفظك.
انا مبسوطه اليوم جدا.
العفو هذا لطفك.
الله يحفظك الله يخليك. صادر العراق الحر شلونهم؟
يسلمون كلهم. سميره علي مندي يمي وبيتر كوبالك ايضا دي سمعتش.
يا عيني عليهم ان شاء الله يوم اللي اشوفهم يا رب يحفظكم الله ويخليكم.
ان شاء الله تشوفينا بشغلنا بالراديو تشوفينا.
ان شاء الله ان شاء الله. طيب
احنا
تفضل.
تسلمين. مستمعتنا الاخت سميره الربيعي من البصره وكالعاده تفتح مواضيع وتشير الى قضايا ذات اهميه ليست شخصيه لكن اهميه اجتماعيه. الاخت سميره اشارت الى بدء العام الدراسي، ما هي ملاحظاتك مع بدء العام الدراسي في مدارس البصره؟
نعم انا بالنسبه لي كأم واللي هسه باشرت بنتي بالدوام، اول السلبيات اللي لاحظناها انه بعد كانوا العام يداومون العام الدراسي كانت مدرستين، يعني دوامها كان كله صباحي، الان صارت ثلاث مدارس، هاي اول الاشكال.
نعم.
الاشكال الثاني مساله الكتب، الطلاب ما حصلوا على الكتب، فبدأوا المدرسات يضغطون عليهم روحوا اشتروا الكتب من السوق. فعلا رحنا ندور بالسوق قالوا لنا يعني لا تدورون ولا تعبون لانه اصلا كتب ماكو. فبالنسبه للمدرسه تقول انا بالنسبه لي انتم تدبرون كتب وتدرسون، يعني انا مو مسؤوليتي في توفير الكتب. الملاحظه الثانيه انه المدارس النسائيه اللي هي حكوميه واللي متعارف عليه يعني كل السنوات السابقه هي مجانا للطالب. اغلبيتهم من الموظفين او المتاخرين دراسيا او اللي عمرهم تجاوز اللي يكونون بالمدارس النهاريه، وخصوصا بالنسبه للاعداديات انه انت لازم تدفع 100,000. إذا نجي وقت الطالب حاول يقول أنا ما أجي من 100,000 أنا المدرسة وما يداوم لأنه ما عنده المبلغ اللي حتى مثل ما نقول باشر الدوام. معوقات كثيرة قاعد تواجهنا. نعم.
أعتقد أن الملاحظات اللي تفضلت بها تشترك فيها أغلب المحافظات، لأن يعني يوميا في إذاعة العراق الحر نبث تقارير ونتابع أحوال المدارس في مبتدأ العام الجديد، وفعلا هناك عقبات كثيرة وعراقيل في هذا المضمار.
نعم، بخصوص انتشار المدارس الخاصة هسه، فبدأوا أغلب العوائل يعني تودي أبنائها بالمدارس الخاصة اللي عندهم إمكانية طبعاً، لأنهم بدأوا يشوفون المدارس الحكومية ميؤوس من عندها بصراحة يعني.
نعم، كل الشكر للمستمعة سميرة الربيعي، وننتظر من مستمعينا الكرام من خلال برنامج نوافذ مفتوحة الكتابة والإشارة للصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الدراسية في مبتدأ العام الدراسي لتلافي ما يمكن تلافيه من قبل المسؤولين.
شكرا جزيلا لكم، تحياتي أهل البصرة كلهم اللي هم متابعين مستمرين لكم.
ممنونين منك ومن البصرة أختنا العزيزة سميرة. شكرا.
يحفظك الله التاريخ. مع السلامة. الله وياكم. مع السلامة.
شنو الوينين يا عبادي فوق الغرفة، شنو الوينين يا عبادي فوق الغرفة، يما عشقني مولع وشك ثوبة ولا إله إلا الله.
بيتر ونبيل، وصلتنا العديد من رسائل المستمعين اللي احنا صدق نفرح بها، ونفرح بهذه الرسائل لانها تطرح مشاكل تهم كافة العراقيين، وايضا هناك رسائل طريفة ورسائل منوعة تتحدث عن الاغاني، وهذه رسالة من المستمع مسلم الحلفي.
شو يقول؟
يقول: السلام عليكم يا أبطال الحرية، نطلب منكم أغاني ريفية أصيلة ونشكر جهودكم المبذولة. احنا أيضا نشكر المستمع مسلم الحلفي. وأكو رسالة أخرى من مستمع ما ذكر اسمه، يقول بيها: العراق منين ما تلتفت تواجهك مشكلة، ويطلب أغنية داخل حسن شراي يريد يبيعني ولا وجد شراي.
شراي يريد يبيع لولا عصار.
أصدقائنا المستمعين، برنامج نوافذ مفتوحة ما زال وياكم، ووصلتنا رسائل كثيرة تسأل عن أخبار وصحة
الفنانة الكبيرة عفيفة اسكندر، وإحنا أيضا حبينا نطمئن على صحتها. نبيل اتصل بالفنانة في بغداد، مو نبيل؟
نعم، عفيفة اسكندر حقيقة تصر من سنوات أن ما تغادر بغداد، وحتى مع تدهور صحتها مع الأسف واللي تشكو من عدة جلطات دماغية، لكن هي مصر أن تبقى في بغداد. طبعا تعرفون عفيفة اسكندر تحب أن ينادوها عفاوي.
عفاوي. إن شاء الله نتمنى لها الصحة الدائمة يا رب. ونبيل تحدثت أنت أيضا إلى السيدة أم عيسى المرافقة للفنانة عفيفة اسكندر. مستمعين الكرام، خلونا نسمع سوا لهذه المقابلة الجميلة.
أم عيسى، أنت دائما ويا الفنانة عفيفة اسكندر، شلون وضعها الصحي؟
والله الوضع صحي، تعبانة هي أستاذ، يعني أنا أتمنى أدخلها مستشفى، أوديها المجلة العصبية، لأن هي تعتها جلطات خفيفة بالدماغ ماكو، لأن بوقتها شاف أخذت لها شسمه مفراس بالمستشفى. نعم. وفتها الدكتور سعد الوتري، يعني هم أصدقائها، قال لي عوفيها أم عيسى هي شوية شوية بعد.
يعني بالسنوات الأخيرة أكو أحد يسأل عليها؟ يترددون عليها أصدقائها، معارفها، ناس يحبون أغاني عفيفة اسكندر؟
لا والله، بس صباح بالنقابة يسأل عليها، ومع هم هاي مؤسسة المدى يعني بين فترة وفترة، وبعد من عندنا جماعة جوي بوقتها أصدقاء من أمريكا.
نعم.
هاي أمجان إذا أصدقاء سائر من سوريا كان يجي بين فترة، هسه من قطع، يعني وايا جماعات. انت احنا نسمع صوتك كافي، هو مجرد سؤال واحد يكفي والله.
طبعا
واحد من اصدقائها موسيقيين يضرب عود، استاذ فاروق، هذا على طول يسألوا. اكو واحد صديقها توفى زين.
نعم.
واكو دكتورها الدكتور علاء بين فترة وفترة يعني يتصل بيها، وها هي
زين. مرات حتى بحالة مرضها هم تقعد مرات تدندن باغاني قديمة مالتها مال غيرها؟
لا هسه ما تغني أبد، إلا إذا أنا مرات ماكو أغني لها وياي وياي وتسكت. مرات ابني يسمع لها أغاني يطيها الراديو بوج.
قبل 3 سنين 4 سنين شلون كانت
يعني ما كانت هيتي لا خطية، يعني كانت شوية تغني وتحكي، بس هي هاي الجلطات مالتها أثر عليها.
نعم. إيش كانت تغني أغاني مالتها لو مال غير مغنين؟
كان تغني أم كلثوم وأغانيها، كان صوتها هي الطابق السادس، مرات أروح للسوق وأجي أسمع صوتها، أقول إيش بيزة تغني، يقول إيدا أغني صوتها يجي ويوصل.
حتى بعمرها المتقدم صوتها قوي عالي.
أي 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 أي، خليها شوف تقدر تغني.
يا ريت، تفضلي.
عفو، دي يسجلون صوتك، تقدرين تغني شوية؟ غني أنا وياك، يلا غني، يريدون يسمعون صوتك.
هلو. هلا وست أفا.
هلا جوز منهم
جوز منهم لا تعاتبهم بعد جوز جوز منهم
اللي هم أغني هدمي الحنين هدمي الحنين
الهالي هدمي الحنين الهالي ويشوف بيشوف
يا بنا يا
ربا
من شدارو
من شدار بغداد
بغداد
ماشي.
الفنانة العراقية عفيفة اسكندر مع الأسف حال المرض وصعوبة حالتها الصحية، أنا تغني لكن تكسرت كلمات نمشي درب بغداد هزني الحنين الهلي. شكرا جزيلا لعفيفة اسكندر وللأخت أم عيسى المرافقة والصديقة للفنانة عفيفة اسكندر، شكرا.
أشكرك قلبي، الله يخليك.
بعيونك عتاب وبقلبي جواب، بعيونك عتاب وبقلبي جواب، من بعد الغياب جايني بعتاب، من بعد الغياب جايني بعتاب.
بقت هواية رسائل بعدنا ما مكملينها.
اي بس الوقت راح يخلص سميرة، شكرا.
حرامة.
جزيلا شكرا اصدقائنا المستمعين، حاصرنا الوقت لكن نوافذنا تبقى مفتوحة، تستقبل رسائلكم ومشاركاتكم. شكرا لمتابعتكم.
نشكر مستمعينا على وفائهم الدائم ومتابعتهم لإذاعة العراق الحر.
تلتقون بنا كل أسبوع
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أيام العذاب ويا ما أنسى.
أيام العذاب ويا ما أنسى. أيام العذاب ويا ما أنسى.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.